أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن الأب الكافر إذا قتل ولده المسلم فإنه لا يقتل، والوجه في ذلك كما ذكرنا بالأمس تمسكا بالعموم، وهو عموم أن الوالد لا يقال بابنه أو لا يقتل بابنه. وهذه الشروط، وبعبارة أخرى يعني الشروط التي نذكرها للقصاص، هي شروط ملحوظة على نحو المجموع لا على نحو الاستقلال كما هو واضح، بمعنى أنه إذا اجتمعت جميع الشروط ثبت القصاص. فإذا كان هناك تساوي في الحرية وتساوي في الدين وانتفاء للأبوة وكمال للعقل وكون المقتول محقون الدم، إذا اجتمعت هذه الشروط الخمس ثبت حينئذ القصاص، ويكفي انتفاء أحدها في انتفاء القصاص. فالمستفاد من الأدلة بضم بعضها إلى بعض أن شرط تحقق القصاص اجتماع هذه الأمور الخمسة. وحينئذ نقول إذا فرضنا أن الأب الكافر قتل ولده المسلم، فمتى ما فرضنا أن هناك أبوة فلم يتحقق شرط القصاص وهو انتفاء الأبوة، لأن شرط القصاص هو انتفاء الأبوة، والمفروض أنه ها هنا أبوة، فمتى ما فرضنا عدم تحقق الشرط فلا علاقة لنا بالشروط الأخرى، إذ أن المشروط عدم عند انعدام بعض أحد شروطه، ولا يشترط اجتماع جميع الشروط لانتفاء المشروط. والمشروط في المقام هو القصاص، ومتوقف على خمسة شروط، فإذا انتفى أحد الشروط الخمس انتفى المشروط أي القصاص. ولهذا قلنا بأنه الولد أو الوالد الأب الكافر إذا قتل ولده المسلم، وكذلك الأب العبد إذا قتل ولده الحر، فإنه لا يقتل ولا يقاد. وإن لم يكن هناك تساوي في الدين كما تحقق، لكنه ماذا؟ لكنه يوحيث أن هناك أبوة، فهذه كافية في منع ماذا؟ في منع ذلك. خب، قال نعم. سألنا سؤالين أمس تأملوا فيهما، بحثوا عنهم فكرتوا، قلنا عندنا إشكالين: إشكال العموم والخصوص الوجهي، وإشكال أن هذين دليلين لو دليل واحد، فلكم فكروا فيهما. قال نعم، لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر. واضح. قلنا في المطلب السابق بأن الولد إذا قتل الأب فإن الولد يقاد بأبيه، لكن لو فرضنا بأن الولد كان مسلما والأب كان كافرا، فالولد المسلم قتل أباه الكافر، فهل يقاد لو لا يقاد؟ لا يقاد، لأنه وإن كانت لا توجد أبوة إلا أن هناك شرط آخر، وهو شرط التساوي في الدين، ولم يتحقق هذا الشرط. ولهذا قال نعم، لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر، ولا الولد الحر بالأب العبد، ولا الحر بالعبد يعني ولا الولد الحر بالأب العبد، لعدم التكافؤ. واضح. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بشرط القصاص الثالث، وهو انتفاء الأبوة. هنا تنبيه، هذا الذي ذكرنا هنا يعم أيضا قصاص الطرف وليس مخصوصا بقصاص النفس. فلو فرضنا بأن الشخص قطع يد شخص فإنه تقطع يده ببركة القصاص، إلا أن الأب إذا قطع يد ابنه فإنه لا يقتص ولا يثبت القواد حتى الطرف على من؟ على الأب، بل تثبت عليه الدية، لما قرأنا أمس من رواية مطلقة. نعم، كما ذكرنا بالأمس في ماذا؟ في صحيح الظريف الواردة في الباب الثاني 32 الحديث العاشر كما قرأنا بالأمس. هذا تمام الكلام في البحث الثالث. بقى سؤالين عليكم، سألناكم العموم الخصوص من وجه، وهي دليلين لو دليل واحد، إذا كان دليلين كيف نحل هاي؟ ما المانع شرف الأبوة والعموم، أليس هذا دليل واحد كذا؟ عليكم إن شاء الله في إذا باحثتون بعضكم أو إذا درستون الكتاب تبحثون أكثر أو تعطوا الطلبة يحلون. الله صر هاي تعاقب طلبة لا طلبة لا طلبة لما يوم القيامة الظهر.
لا هذا السؤال شو تعمون عنه صراحة زين جاوب
عليه. تأملوا تأملوا، أعطيكم مفتاح الجواب. في موارد العموم والخصوص من وجه إنما يحصل التعارض في مادة الاشتراك ما لم يلزم محذور آخر، ومن أحد المحاذير التي ذكرها الأصوليين إلغاء الموضوعية عن ماذا؟ عن أحد الدليلين، بمعنى أنه أعطيكم بس شفرة نص الحل. إذا دار الأمر في الأمر المشترك، يعني عندنا جامع مشترك له في الموارد العموم والخصوص المشترك، عندنا شنو؟ عندنا عنصر مشترك. هذا العنصر المشترك يدور أمره بين إما أن نخرجه من الدليل الأول وإما أن نخرجه من الدليل الثاني. فنقول إذا لزم من إخراجه من أحد الدليلين إسقاط الدليل من رأس بحيث لا تبقى له موضوعية، بخلاف ما لو أخرجناه من الدليل الآخر لا يلزم إلا التخصيص، فإنه إذا دار الأمر بين إسقاط الدليل من رأس بإخراجه من الأول أو تخصيص بإخراجه من الثاني، فإن المتعين هو إخراجه من الثاني وإبقاؤه في الأول. هنا أيضا لو أخرجنا من دليل أنه أن الأب إذا قتل ابنه فإنه لا يقاد به، إذا أخرجنا العنصر المشترك من هذا الدليل لا يبقى له خصوصية للأب للأبوة، نرجع إلى دليل ماذا؟ الإسلام، فيبطل هذا الدليل. واضح؟ اتضح الجواب إن شاء الله. شيخنا اتضح الجواب إن شاء الله، اللي دارس هذه القاعدة يتضح الجواب. شيخ حسن أقول مرت عليك القاعدة من قبل شيخ حسن، فقه استدلالي كثير، وين مثالها معروف؟ بول الطيور، هاي بول أبوال الطيور. لا، عندنا رواية تقول لا بأس بأبوال الطيور، رواية ثانية تقول بأنه مدفوع، أو أنه مثلا ما يدفعه ما غير مأكول اللح فهو نجس. عندنا دليل يقول لا بأس ببول الطيور، عندنا دليل يقول بول أبوال ما لا يؤكل لحمه نجس. وش نسمى بين الدليلين؟ عموم وخصوص من وجه، بين الطيور وبين ما لا يؤكل اللح عموم وخصوص من وجه. مادة الاشتراك وين؟ هي الطيور غير مأكولة اللحم. فإذا كانت الطيور غير مأكولة اللحم الآن بولها طاهر أو نجس؟ إذا طبقنا الدليل الأول الذي يقول بأن أبوال الطيور طاهرة نقول هذا طاهر لأنه طير، إن طبقنا أنه أبوال ما لا يأكل لحم نجس نقول نجس لأنه غير مأكول اللحم، فيحصل تعارض بين الدليلين في مادة الاشتراك. ماذا نقول هنا؟ قالوا هذه القاعدة ذكروها الأصوليين، الفقهاء طبقوها، قالوا بأنه لابد أن نبقي هذا العنصر المشترك وهو الطيور غير مأكولة اللحم في دليل الطيور، لأن لو أخرجنا من دليل الطيور ودخلناه في أي دليل؟ دليل ما لا يؤكل اللحم، يبقى الطيور غير مأكولة اللحم، فلا موضوعية للطيور لأن كل غير مأكولة اللحم نجس، أو يبقى الطيور مأكولة اللحم استغفر الله طاهرة، والطيور مأكولة اللحم طاهرة لأنها طيور لأنها مأكولة اللحم، فيلزم إلغاء عنوان الطيور لا ليس له موضوعية. لاحظ هذا ذكرنا في الفقه السدالي أيضا. خب حلينا سؤال، بقى عليكم سؤال عشان ما يصير توارد في الأجيال. بلي، قال الرابع ومنها كمال العقل. كمال العقل يحصل عن طريق شيئين، عن طريق العقل يعني شرط التكليف، عن طريق العقل وعن طريق البلوغ. خب وذكرنا في مرارا وتكرارا أن كمال العقل له معنيان، تارة يحتمل عليها الرشد وتارة لا يفسر بالرشد، وذكرنا الضابطة فلا نعيد. صارت مطالبنا تكرارية بعد كل مرة نكرر ما يصير. هذا لازم نجيب شيء جديد لكم. هذا مطالب جديدة. خب. فحينئذ نقول بأن هنا شرطان. الشرط الأول شرط العقل. وبيان ذلك ما هو الدليل على شرطية العقل؟ لماذا يشترط في الجاني الذي يقتص من أن يكون عاقلا؟ نقول لأدلة مختلفة. للدليل الأول حديث الرافع، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ. فالمجنون ببركة حديث الرافع مرفوع عنه القلم. فهل يصح التمسك بهذا الدليل في نفي وجوب القصاص عن المجنون أو لا يصح التمسك بهذا الدليل؟ فنقول يا شيخنا يا سيدنا أنه هناك عدة احتمالات في حديث رفع القلم عن الصبي أو عن المجنون. فهل المرفوع هو العقاب الأخروي أو المرفوع هو الأعم من العقاب الأخروي والدنيوي، أو المرفوع هو الحكم التكليفي، أو المرفوع هو الأعم من الحكم التكليفي والوضعي؟ فها هنا أربع احتمالات. أو أن المرفوع الأعم من الحكم التكليفي والوضعي والعقاب الدنيوي والأخروي تمسكا بالعموم. فهنا احتمالات كم؟ خمسة. إما أن المرفوع العقاب الأخروي أو العقاب الأخروي والدنيوي، فالمرفوع مو حكم، عقاب. وإما أن يكون المرفوع الحكم التكليفي فقط، وإما أن يكون المرفوع الأعم من الحكم التكليفي والوضعي، وإما أن يكون مرفوع جميع هؤلاء الذي ذكرت ببركة الإطلاق. ما في حد يقول بالحكم الوضعي فقط. إذا أنت شيخ أحمد بعدين إن شاء الله في بحثك توصل هالنتيجة جيد. المرفوع فقط هو الحكم الوضعي. فهذه احتمالات خمسة. التمسك بحديث الرفع في المقام، ما ندخل بحث الاحتمالات، رسالة مستقلة تسويها، رسالة في حديث الرفع القلم عن الصبي. هي رفع الثلاثة، عندنا رفع التسعة ورفع الثلاثة، هذا حديث رفع الثلاثة. ويقع الخلط كثير في الكلمات بين حديث رفع الثلاثة وحديث رفع التسعة. قد يكون هناك نكات في حديث رفع التسعة ما موجودة في نكات في حديث رفع الثلاثة، قد نكات في حديث رفع الثلاثة ما موجودة في نكات في حديث التسعة، وكثير ما يقع الاشتباه والخلط في الكلمات. فلاحظ وتأمل. فنقول بأنه التمسك بحديث رفع القلم عن المجنون في بحثنا وهو رفع القصاص متوقف على أن نقول إما أن المستظهر هو رفع العقوبة الدنيوية، لأن القصاص عقوبة دنيوية. فإن استظهرنا من الدليل رفع العقوبة الدنيوية فحينئذ يمكن أن يتمسك بحديث الرافع. أما لو قلنا أنه ناظر فقط وفقط للعقوبة الأخروية فلا علاقة له بالقصاص. وكذلك أيضا يمكن التمسك بحديث الرافع رحمك الله إذا قلنا بأنه ناظر إلى رفع الحكم الوضعي أيضا. أما لو قلنا أن المرفوع فقط هو الحكم التكليفي محضان، وجوب الصلاة، وجوب الخمس، وجوب الزكاة، فلا ينفعنا حديث الرفع في المقام، لأن القصاص حكم وضعي وهو ثبوت القصاص في النفس، وهذا حكم وضعي ليس حكما تكليفيا، فلا ينفعنا حديث الرفع. فإذا إذا قلنا أن حديث الرفع ناظر للحكم التكليفي أو ناظر إلى العقوبة الماذا الدنيوي الأخروية فقط، فلا أثر له في وينفل في المقام، فالتمسك به يكون على المباني. هذا الدليل الأول ومحل تأمل فيه. الدليل الثاني التمسك بالنصوص الخاصة، وهي ما ورد في الباب الحادي عشر من أبواب العاقلة صفحة 400. وهي ما في الرواية الأول، عندنا حديث الأول والحديث الخامس. قال صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوح على عاقلته خطأ كان أو عمدا. وقد وقع بحث في أن المعتوه ما هو المراد منه، ولا أقل أن القدر المتيقن من ما يشمل المجنون. نعم، هل يشمل غيره؟ شوي بهلل شوي
إدواري.
إيه لا، مجنون حتى الإدواري يشمل مجنون، بلي بش مجنون إدواري. فهل يشمل شوي ها العقل بسيط مثل البهلل شوي، بس عنده عقل بس مبهلل، عقله مستواه ضعيف مو مجنون، فهل يشمل أو لا يشمل؟ نعم، فهذا في كلام. فلكن القدر المتيقن منه المجنون. وهذه الرواية دلت على أنه المجنون إذا جنى جناية فإنه لا يجب القصاص، إنما الدية. والدية على من؟ على على العاقلة. على الخلاف قلنا قدر المتيقن من المجنون، أكثر الفقهاء فسروا بالمجنون، ما يشمل غير المجنون، خصوا بالمجنون أكثر الفقهاء. لا خصوا بالمجنون، المعتوه يعني المجنون. تمسكوا بروايات باب النكاح، مر علينا في النكاح بعض الروايات فيها المعتوه والظاهر أنه المجنون على، وبعضهم عمم قليل عمم يعني يشمل غير المجنون. خب، فإذا هذه الرواية تدل على أن المجنون شنه على عاقلته. هاي رواية. الرواية الثانية حديث الخامس، يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، رجل مجنون قتل رجل عمد، فقال الإمام، فجعل الإمام يعني الدية على قومه وجعل خطأه وعمده سواء. فالدية على من؟ على عقله، على عاقلته. قد يقال بدوان أنه لا نحتاج إلى هذه الروايات لأن الحكم على القاعدة، لأن المجنون حيث أنه فاقد للعقل فلا يتأتى منه القصد، وإذا لم يتأتى منه القصد إلى القتل فإنه سيكون قتله قتل خطأ، وإذا كان قتل خطأ فإن القتل الخطائي الواجب فيه هو الدية لا القصاص، والدية على العاقلة. فلا نحتاج إلى تكلف ماذا الاستدلال عليه بالروايات، إلا أن هذا عار عن الصحة لما ذكرناه أن المجنون يتأتى منه القصد، والجنون فنون، وهناك مرتبة من مراتب الجنون يتأتى فيها القصد. ولهذا نفس الرواية عبرت أنه هكذا بل خطأ كان أو عمدا، فيتأتى العمد من المجنون. والرواية الثانية قالت وجعل خطأه وعمده سواء، هذا فرع أن يكون له عمد وأن يكون له خطأ، ويكون خطأه وعمده سواء. فلا إشكال ولا شبهة أن المجنون يتأتى منه القاصد. ولهذا سألنا سؤال من الزمان وجاوبنا عليه، لكن الحمد لله قبل فترة، بأنه ذكر الفقهاء بأن المجنون تصح ذبيحته في كتاب الذبيحة، يصح ذبح المجنون متقتلة يعني، واضح كما حطه في الانترنت على الشيعة، الشيعة يقولون بجواز ذبح المجانين لأنه يجوز ذبح المجنون. يجوز ذبح المجنون وذبح الصبي وذبح المرأة. فقال شوف الشيعة زي من داعش، مجنون ومرأة يقتلون فيهم يجوز ذبحهم. خب حطوها وصارت عند بعض الشيعة مساكهم ومشت عليهم، جو يسألون هاي شنون هاي، يقول بجواز ذبح المجنون ذبح المرأة. تبي تشرح لهم المصدر؟ ما قدر أوصل مصدر، يبلها فترة تشرح لهم مطلع. ولهذا ذكروا هناك يصح ذبح المجنون، مع أن المجنون كيف يصح ذبحه إذا كان لا يتأتى منه القصد؟ قالوا أنه يمكن أن يتأتى منه القصد، واضح، فيمكن أن يتأتى منه القصد. وهذا ينفتح باب أنه ما هو الدليل على بطلان معاملات المجنون إذا يتأتى منه القصد وقصد المعاملة؟ من قال أن معاملة باطلة؟ ينفتح بحث المجنون في جميع أبواب الفقه إذا تأتى منه القصد، فحينئذ يكون كصبي المميز المفروض، والصبي المميز كما تصح بعض تصرفاته المفروض تصححهم بعض تصرفات المجنون، لأن النكتة كلها يقولون بأن المجنون لا يتأتى منه القصد. فهذا الدليل محل إشكال. إذن هذا ليس على القاعدة، بل نحتاج إلى نصوص، وهذه النصوص قالت بأن عمده وخطأه واحد. لا ما شفت هذا الدليلين خاصين في مسألة المجانين. مجنون قصاص، يحدث قصاص، بلي في روايات عامة في باب البلوغ أنه إذا بلغ جاز أمره وجرت عليه الحدود. بل في روايات عندنا عامة ذكرت في أول فقه الاستدلالي مرت علينا أنه إذا بلغ جازت يعني هكذا معنى الرواية أنه إذا معنى أنه إذا صار 8 سنين أو إذا بلغ على الكلام أنه جاز أمره وجرت عليه الحدود، فكان جران الحدود يدور مدار البلوغ لكن ما كان مدار العقل. تقريبا تحتاج إلى شوي مؤنة زائدة.
مثل كمال العقل ما في رواية تصرف.
ما في رواية، ما شفت أنا ما شفت رواية تصرف في هذا المقام. خب بمقتضى إطلاق هذه الروايات التفت أن المجنون لا يقاد سواء قتل مجنونا أو قتل عاقلا. بإطلاق هذه النصوص متى ما قتل المجنون شخصا سواء كان الشخص عاقل أو مجنون فإنه ماذا؟ فإنه لا يقاد المجنون. إنما الكلام بالعكس، لو العاقل قتل مجنونا فهل يقاد أو لا؟ أو لا يقاد. هيأتينا بعدين، خلنا نقرأ المقدار. قال ومنها كمال العقل، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون ببركة إطلاق النصوص أو حديث الرافع إذا تمسكنا به، سواء كان الجنون دائما أم إدوارا إذا قاتل حال جنونه. لأنه إلى المجنون إدوار في حال جنونه، جنون مجنون مجنون مجنون، فتشمله الروايات. أي رواية؟
في رواية أنه ما يقتل
لأنه. هي رواية ثانية ما قرأناها بعدين. إحنا قرأنا الآن الروايات الواردة.
نقول هذا إذا موجود هذا التعليم ما يصير
في نهاية التعليم كل الروايات. قلنا أن بينا أنه لا يقاد هذه الروايات تعليل خاص في مورد، في مورد الجنون، وإلا في مورد الصبي كما سيأتي، وفي مورد الحار، وفي مورد الأخرى كلها.
في نفس المكان هذا من الإطلاق.
ما هو في إطلاق الإطلاق إلى شنو؟
مجنون يشمل
إذا قتل عاقل
أو إذا قتل مجنون.
إيه ما يحتاج أقول هذا أحد الإطلاقات، بس إحنا عندنا إطلاق في هالدليلين كافيين. هذه الرواية اللي تشير إلى سنتعرض لها بعدين تشير إلى مطلب ثاني، يعني تشير إلى مسألة أخرى. نعم بعدين يصير. يقول سواء كان الجنون نائما أم أدوارا إذا قتل حال جنونه، والدية ثابتة على عاقلته لأجل الناس، ولا لولا الناس لما قلنا أن الدية ثابتة، محل إشكال على العاقلة. أن نقول الدية ثابتة من بيت المال المسلمين، إذا أمن لا يبطل دم امرئ المسلم والمقتول مسلم فيكون بيت مال المسلمين. أما على العاقلة من وين؟ لأجل النص، حيث قالت على العاقلة. خب يقول شوف تعليله، علله بتعليله. التعليل الثاني لصحيحات محمد بن مسلم اللي قرأناها، اللي هي الحديث الأول اللي قرأناه. الدليل الأول شوف عبارته، يقول لعدم قصد القاتل فيكون فيكون كخطأ العاقل. هل هذا التعليل تام أو ليس بتام؟ بدوا قد يقال التعليل ليس بتام، لأن التعليل بعدم القصد أخص من المدعى، إذ أن المجنون قد يتأتى منه القصد وقد لا يتأتى منه القصد. فإن لم يتأتى منه القصد صح هذا الكلام، فيقال أن المجنون لعدم قصده القتل فيكون قتله خطأ. ولكن ماذا تقول في المجنون الذي يتأتى منه القصد؟ يكون هذا التعليل فيه تعليل غير صحيح. واضح الإشكال؟ إلا أنه يجاب عن ذلك. والشهيد ملتفت، شوف تعبيره، يقول لعدم قصده القتل فيكون كخطأ العاقل. كخطأ العاقل يقول بأن هنا مرادنا هنا من عدم قصده القتل الأعم من عدم القصد الحقيقي أو عدم القصد التنزيلي والحكمي. فإن المجنون إذا لم يقصد القتل حقيقة فواضح، إذا قصد القتل حقيقة الشارع نزل قصده منزلة خطأ العاقل، فقال عمد الصبي عمد المجنون وخطأه هو واحد، كما في الحديث ماذا؟ في الحديث 5، وجعل خطأه وعمده سواء، فنزل عمده منزلة الخطأ. فإذا نزل عمده منزلة الخطأ يصح أن نقول أنه لم يقصد القتل ببركة ببركة التنزيل، فيكون خطأه كخطأ العاقل. واضح؟ إذن مراد هنا لعدم قصده القات من باب أنه الشارع ببركة التنزيل الذي هو في الرواية رقم 5 نزل عمده منزلة الخطأ، فالشارع ألغى قصده، فيصح أن تقول غير قاصد ببركة التنزيل الشرعي، لأن الشارع ألغى القاصد فوجوده كعدمه، فيكون كخطأ العاقل. وإذا كان كخطأ العاقل، خطأ العاقل ماذا يجب فيه؟ الدية على العاقلة. قال: ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا. شوف هذه الرواية ما في تنزيل، ولهذا ما تفيدنا التنزيل، التنزيل رواية حديث 5، ولهذا جعل الصحيحة دليل في قبال التنزيل، وهي الحديث 5: خطأه وعمده سواء. واضح؟ خب، على أي حال. قال: وكما يعتبر العقل في طرف القاتل كذلك يعتبر في طرف المقتول. الأمر هاي النقطة الثانية، الشهيد الثاني قدس سره، يقول: لو عكسنا المطلب، لو أن عاقلا قتل مجنونا، فهل يقاد العاقل بالمجنون أو لا يقاد؟ نقول: مقتضى القاعدة يقاد، النفس بالنفس، والشرط كمان العقل متحقق، متحقق في الجاني عاقل، عاقلون بالغون. لكن دلت الروايات على أن العاقل إذا قتل المجنون فلا يقاد العاقل بالمجنون كما لم يقد المجنون بالعاقل، وهي روايات موجودة في الباب 28 من قصاص النفس. شوف قصاص النفس باب 28. حديث صفحة 71. عندنا حديث الأول والحديث الثاني، حديثين. الحديث الأول صحيح أبي بصير الذي لا يقبله الماتن، أبو بصير ما يقبل. قال: سألت أبا جعفر، شوف الرواية فيها بحث، تفته. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا، محل بحثنا رجل قتل رجل مجنون، فقال: إن كان المجنون أراده، باب الدفاع يعني، إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دي أصلا، لأنه من باب الدفاع فليس عليه شيء. بلي. المهم قال: وإن كان قتله أو إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، من باب الدفاع قتل ابتداء، وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه. فهذه الرواية تشير على أن الرجل العاقل إذا قتل الرجل المجنون وإن لم يكن من باب الدفاع فإنه لا يقاد، وعللته: لا قود لمن لا يقاد منه، وإنما تجب عليه الدية كما قال: وأرى أن على قاتله الدية في مال، الدية على من؟ من مال، الدية في من العاقلة، الدية في مال، في مال الجاني، يدفعها إلى ورثة المجنون. هذه الرواية تدل على الحكم الذي ذكرنا. بل الفقهاء ضربوا قاعدة من هالرواية، قالوا: لا قود لمن لا يقاد من، بعضهم حتى بعثها في القواعد الفقهية، لا قود لمن لا يقاد من، ومقتضى هذه القاعدة لا قود لمن لا يقاد من أنه كل مورد فرضنا أنه لو كان المجني عليه جانيا، وعلى فرض كونه جانيا وقتل الجاني الآن لا يقاد، فلو عكسنا أيضا لا يقال. فكأنه يشترط في القصاص أن يكون ماذا؟ أن يكون المجني عليه على فرض أن يكون جانيا، كان يقال لو قتل الجاني. فجعلوا قاعدة كلية في هذا الباح، وقاموا بعد بالاستثناء، فاستثنوا منها مورد كما في الروايات الآتية الصبي. لكن يعني في إشكال على هالقاعدة، هاي القاعدة لو تامة أكثرها مخصصة، يعني هاي الإمام لو كان ضرب قاعدة كلية مناظر إلى أنه في خصوص المجنون، يعني قاعدة في المجنون والعاقل، يلزم كثرة التخصيص، لأنه لو قتل الأب الولد الوالد، هاي المسألة السابقة، لو قتل الولد الوالد، قلنا هناك يقال لو لا يقال؟ يقال. نقول على أنه الوالد لو قتل الولد لا يقال، فهل يقال لا قول لمن لا يقال منه؟ هاي مورد. مورد ثاني سيأتينا في الصبي، البالغ إذا قتل صبي هل يقال؟ سيأتينا يقال، مع أن الصبي لو قتل البالغ لا يقال. المسلم لو قتل كافر، الكافر لو قتل مسلم فإن الكافر يقال، لكن المسلم لو قتل الكافر فلا يقال. وإيش بعد الشروط بقيت؟ العبد والحر. العبد لو قتل حرا فإن العبد يقال، لكن الحر لو قتل عبد فلا يقال. فإذن لو كانت الرواية على نحو ضرب القاعدة الكلية يلزم منها تخصيص الأكثر. فإما أن نقول إن هذه القاعدة ليست عامة، إنما هي ناظرة إلى مسألة التكليف، فتخرج عن كونها قاعدة. ايش هالقاعدة هذه اللي موردها فقط الجنون؟ وإما أن نؤمن بأنها قاعدة فيلزم فيها كثرة التخصيص. وعلى كل حال بعضهم قال يلزم، يعني ببركة كثرة التخصيص تسقط هذه المقطع عن الحجية، هذا المقطع يسقط عن الحجية، وإذا سقط عن الحجية تبطل هذه القاعدة. إذا بطلت القاعدة نعمل فقط بناء على التفكيك في الحجية، نعمل فقط بالصادر، وهو أنه إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قواد، وأرى أن على قاتله الدية. أما التعليل الموجود فهو التعليل ساقط عن الحجية، ماذا؟ ببركة كثرة التخصيص، لكنه يفيدنا صدر بناء على التفكيك في الحجية، إذا قبلنا التفكيك في الحجية. خب أما إذا ما قبلناها فمحل إيش إشكال تكون الرواية. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية أبي الورد أو الورد، وهو رواية ضعيفة السند، حيث لا دليل على توثيق أبي الورد أو أبي الورد، ما أدري يقولون ورد أو ورد، ضار أبي الورد. قال قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر، ما يتذكر، وسأل أي إمام، أصلحك الله؟ نعم، أصلحك الله، تعلم بالصلاح. رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه، من الذي ضرب منه؟ رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه، هاي يقولون في البلاغة، هاي وش يقولون في البلاغة؟ يضيع الفاعل من المفعول، من ضرب منه؟ فضربه المجنون بلي صفحة ثانية الفاعل، فضربه المجنون، ضرب المجنون من؟ عاقل. فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، وانت مجنون تضربني بعد؟ فأخذ السيف من المجنون وش سوى؟ قتله. فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال، إذن هذا محل بحثنا، إذن رجل قتل مجنونا، فقال أرى أن لا يقتل به، يعني الرجل اللي قتل هذا لا، بل ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه. هل يصح الاستدلال بهالرواية أو لا يصح؟ هل ورد في محل بحثنا أو ورد في الدفاع؟ هل هذا من باب الدفاع؟ انت اخذت السيف، هل يمسك أن تقتله؟ خلنا في باب الدفاع. لا، ما ضربه. شوف المجنون جاء هجم على العاقل، والمجنون ضرب عاقل، ضرب فخذ، ما مات العاقل، قام العاقل ايش سوى؟ خد السيف من المجنون فضرب المجنون قتله. هل يصح؟
ما قال قتله،
فقتله رواية،
فضربه فقتله، يعني ما كان قاصد.
ضرب بعد ضرب يعني ضرب اخوه هذا الفعل عادة السيف يوجب القتل بعد ضرب السيف.
إذا ما كان قاصد إذا ما كان قاصد
فأقول بأنه هنا شيخنا الجليل ذكرنا في كتاب الدفاع هل يجوز أن يقتل إذا أخذت السيف أنت من 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 المهاجم هل لك أن تقتله بالسيف أو لا يجوز؟ أي قلنا هنا قلنا بأنه إذا 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 يندفع عادة إذا اندفع اندفع القتل اندفع ماذا اندفع تحقق الدفاع بمجرد أخذ السيف بعد ما بيقدر يسوي لك شيء أنت عندك السيف وش بيسوي هو يعني فحين لا يجوزك أن تقتله لأن الدفاع يحصل بمجرد أخذ السيف منه فلا يجوز لك أن ترجع السيف وتقتله. وأما إذا قلنا بأن الدفاع لا يتوقف أن الدفاع يتوقف على قتل المجنون بحيث حتى لو أخذت منه السيف لا يكتفي المجنون بأنه ماذا أنه يندفع فقتله فهو حينئذ يكون ماذا فيكون هذا من باب من باب الدفاع. فمتى ما توقف الدفاع على عدم القتل فلا يجوز القتل وإنما يجوز القتل بالدفاع إذا توقف الدفاع على على القاتل بناء على رأي مشهور كما هو بعد بحثنا في رأي بالي الشهيد الثاني يعني بالي يعني الرأي هي الرأي المعروف الرأي المشهور لا احنا الرواية اللي ما بحثنا لا لا احنا ما جينا الرواية اقول الان احنا كواقعة لو صارت كنت هالواقعة واحد هجم عليك بسيف وضرب واخذت السيف ما ياخذك الغضب تقتل سيدي تضر رجع لحكم الشرعي فكر قول هل الشارع جوز لي ان اقتل مو سيدي تاخذ سيف تقتله ياخذك الغضب لا قول اقول بالي قال قول المشهور درسنا في اللمعة بان المشهور قالوا بعدم جواز القتل تحتاط تحتاط خلي يقتلك فالتفت لا ياخذك الغضب في الاحكام الشرعيه جيت تقتل الطرب تحفس الدنيا ما يجوز انت متشرع خوف خوف على اي فبالنتيجه اذا هنا احتمالين فالروايه تفيدنا على احتمال ما تفيدنا على احتمال اذا كان باب الدفاع ما تفيدنا الامام نحل الاجمال كما درسنا في الحلقه الثالثه نحل الاجمال بالقرينه نشوف القرينه قال فقال ارى ان لا يقتل به ولا يغرم الديه ما على دية متى تكون ما على دية في أي موارد موارد دفاع أما في موارد القصاص عليه الدية كما قلنا على العاقلة بل على العاقلة لا يبطل إلى مبرم مسلم حتى قرأنا في الرواية السابقة أنه على العاقلة. فمن خلال تعبير الإمام أنه لا يغرم الدية وتكون دية من بيت مال المسلمين فإنه نكتشف من ذلك أن الرواية ناظرة إلى مسألة الدفاع مسألة الدفاع ليست مسألة عدم الدفاع. ففي موارد الدفاع فإنه الآن قد يقول بدوان ففي موارد الدفاع أنه لا تجب الدية على الشخص إذ لو كان قصاصا إذ لو كان هذه المسألة من باب القصاص فإنه تجب الدية كما ذكرنا في الرواية السابقة إلا أنه هذا من جهة قوي أن الرواية من باب الدفاع فتيصح الاستدلال فيها محل البحث. لكن عندنا قرينة أخرى عندنا قرينة أخرى بعد أنه من باب الدفاع لأنه نفت الدية عن القاتل وثبتت الدية في مال بيت المسلمين وفي موارد الدفاع لا يثبت الدية في بيت مال المسلمين. يقول وتكون ديته على الإمام وفي موارد الدفاع يكون المهاجم هدر دمه هدر كما درسنا في القصاص فحينئذ بلحاظ في القصة في الدية في باب الحدود فحين عندما قال تكون دية على الإمام ولا يبطل دمه إشارة إلى أنه يتناسب مع باب يتناسب مع بابل باب القصاص لا من بابل لا من بابل الدفاع. فالرواية تبقى مجملة الرواية تبقى مجملة هل الرواية ناظرة إلى باب الدفاع أو ناظرة إلى بابل إلى باب عدم الدفاع إذ أن كل في الرواية كل هناك قرينة ترجح الدفاع قرينة ترجح عدم الدفاع فتبقى الرواية مجملة مع ضعفها السندي أيضا لا يمكن العمل بها. فليست عندنا إلا أي رواية رواية أبو بصير فإن لم تقبل برواية فإن لم تقبل لا ما فيها يقول هذيك المسألة الدفاع بل هذا ما مسألة لا محل شاهدنا. وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقال من الصدر الأول، مو محل بحثنا، محل إشكال. وقال بأكثرهم قال هاي المقطع مهجور، يعطى ورثته هديتهم بيت مال المسلمين، هذا المقطع مهجور كما أشار الشيخ التبريزي في بحثه. على أي حال فالرواية عندنا موثقة أبو بصير، فإن ما أمننا برواية أبو بصير وش نسوي؟ كما لا يعمل المصنف، فمن وين ثبت الدية؟ من عموم لا يبطل دم امرئ مسلم، هاي القاعدة، لا يبطل دم امرئ مسلم حيث أنه لا قصاص ولا يبطل دم امرئ مسلم، فتثبت الدية. فثبوت الدية يكون على على القاعدة من باب لا يبطل دم امرئ مسلم. قصاص المحمول وحده في وحده في القصاص، ما لنا علاقة في الدفاع، في باب الدفاع دمه هدر. أي رواية؟ بل عندنا عامة لا يبطل دم امرئ مسلم، لا روايات له.
لا ما في عن الدية الحين القصاص.
لماذا لا يقتص منه؟
لماذا لا يقتص منه؟
ها قصدك لا لماذا لا يقتص منه؟ بلي ها يبقى إشكال من هالجهة، إنه لماذا مقتضى مفروض القاعدة أن الناس منه إلا ندعى التسالم في المسألة، وظهر التسالم ما أحد من علماء أنا استشكل في هالمسألة.
يعني يقول هذا إذا.
أقول بأنه لا يثبت القصاص من باب التسالم بين العلماء في هالمسألة، حيث أنه لم ينقل الخلاف عند أحد حتى على الذي لا يعمل برواية أبو بصير، حتى المتقدمين المسألة ما فيها خلاف أنه المجنون العاقل إذا قتل مجنونا فإنه لا يقال مهنة. مدركي بعيد احتمال كلهم يكون مدركي، لأن نقطع بعدم مدركيات بعضهم لأنه لا يرون العمل برواية أبو بصير. يقولون نكتة، كل ما كان التسالم أقوى من الدليل فنكتشف بأن التسالم ليس من شأنه الدليل، والتسالم أوضح بكثير من هالدليل. واضح إذا أن الدليل في مشكلة، حتى في الصدر، الصدر في مشكلة. الرواية أنه يعطى ورثته لبيت مال المسلمين إذا كان دفاع ما التزم بالمشهور، والمشهور كثير منهم لا يرون التفكيك في الحجية أصلا، فالرواية أنهم ساقط أصلا رواية أبو بصير ببركة عدم تمامية الصدر، فكيف يقولون بها الحكم؟ إذا لا يوجد عندنا إلا مسألة التسالم ووضوح المطلب عندهم، وإلا الرواية محل إشكال. على أي حال بلي. وكذا وكما يعتبر العاقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول، فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به بل الدية إن كان القتل عمدا أو شبهه، وإلا فعلى العاقل، يعني الدية على العاقل. على القاعدة إذا كان الدية عمدية أو شبه عمد فعلى من؟ فعلى على القاتل، أما إذا كانت خطأ فعلى العاقلة. نعم لو صال المجنون، هاي باب الدفاع، نعم لو صال المجنون عليه ولم يمكنه دفعه إلا بقتله فهدر، يعني دمه هدر، ومقتضى أن دمه هدر لا تثبت الدية حتى في بيت مال المسلمين. هذا تمام الكلام في الشرط الأول وهو العاقل. الشرط الثاني وهو ماذا؟ وهو البلوغ، يأتي. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين. البحث الثاني يعني في البلوغ يأتي وصلى الله، مو الدليل الثاني، قلت الدليل أنا، فالبحث الثاني في البلوغ يأتي وصلى الله على محمد.